حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش أبعاد الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والهند. وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مطلع الأسبوع الجاري الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقال بيان للرئاسة المصرية إن الجانبان ناقشا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين وتنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي. بدوره قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية. فما هي أبعاد الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والهند؟ وما دور الشراكات بين الدول الحليفة لروسيا في إحداث توازنات على مسرح العلاقات الدولية في النظام العالمي الجديد؟ حول هذه المحاور تدور نقاشاتنا في مساحتنا اليوم من مساحة حرة. يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي من الهند. معنا الدكتور وائل عواد خبير الشؤون الأسيوية، ومن مصر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أيضا معنا من مصر الدكتور وائل النحاس أستاذ الاستثمار والتمويل. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. البداية من نيودلهي، ومعنا عبر الهاتف خبير الشؤون الأسيوية الدكتور وائل عواد. مرحبا بك معنا دكتور وائل. بداية، ما هي أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي؟
لا شك بأن هذه الزيارة هامة جدا لتعميق العلاقات بين الطرفين، خاصة وأن الهند تتطلع إلى الاستثمارات في دول آسيا بشكل خاص وأيضا أفريقيا. بل فإن هذه الزيارة هي هامة باعتبار أن الهند تعتبر أن الوجود الجيوسياسي لمصر هام جدا بالنسبة لاستثماراتها في القارة الأفريقية، خاصة في غرب ووسط أفريقيا. وبالتالي رغبة الهند أيضا في الاستثمار في قناة السويس يدفع بالهند لأن تكون لاعبا دوليا في عملية نقل بضائعها من الهند عبر دول الخليج إلى مصر ومن ثم إلى أفريقيا وأوروبا.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تتقاطع مصالح الهند والصين في العلاقة مع مصر وأفريقيا باعتبار التنافس التقليدي بين القوتين العظميين؟
نعم، في الواقع سبقت الصين الهند بأشواط عديدة فيما يتعلق بالاستثمار في المنطقة العربية وإن أيضا وفي أفريقيا، ولذلك الهند الآن تحاول أن تلحق بهذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من قدراتها المالية ورغبتها في توسيع نفوذها في هذه المنطقة من العالم، لذلك باشرت في الاستثمار في هذه المنطقة. أعتقد بأن هذا التنافس تنافس جدي وتنافس نزيه، ليس لمصلحة أي طرف أن يكون يزعم علاقاته مع دولة على حساب الطرف الآخر. لذلك نجد أن العلاقات الهندية المصرية هي علاقات تقليدية حضارية تعود لقرون من الزمن، لكنها ضعفت في التسعينيات وعادت الآن لتكون شراكة استراتيجية، دليل على أن الهند بدأت تدرك أهمية الوجود الجيوسياسي لمصر إن كان في منطقة أفريقيا وإن كان أيضا في العالم العربي، باعتبار أنها أكبر كثافة دولية لدولة عربية وأن هناك سوق ضخمة بالنسبة للبضائع الهندية والإنتاج المشترك. وأعتقد أن الصين أيضا لديها طموحات أخرى في هذه المنطقة من العالم من خلال طريق الحرير الذي يسعى إليه الرئيس شي جين بينغ، والذي منذ عام 2013 تحاول الصين تعزيز علاقاتها وتوسيع نفوذها أيضا في المناطق العربية وجميع الدول التي تقع على خط الحرير، ومنها أيضا مصر التي تعد نقطة هامة بالنسبة للصين. لذلك أعتقد أن هذا التنافس هو لمصلحة مصر في المقام الأول، إذا استطاعت مصر أن تستفيد من هذا التنافس لمصلحتها فيما يخدم البنية التحتية ويخدم الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد المصري.
دكتور، محاولات التقارب بين الهند ومصر ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي ومنذ حركة عدم الانحياز، لماذا لم تفلح في إيجاد شراكات استراتيجية قوية ملحوظة خلال هذه الفترة ونحتاج حتى الآن لتعزيز الشراكة؟
أعتقد أن فترة القطبين كانت العلاقات قوية جدا بين البلدين، ومنذ الاستقلال في الواقع خلال الأسبوع الأول من الاستقلال على الاستعمار البريطاني أقامت الهند ومصر علاقات دبلوماسية، ومن ثم كانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز. لذلك هذه العلاقات اتسمت بالودية بالتقارب بالاحترام المتبادل، لكنها شهدت انخفاضا ملحوظا أو فتورا في فترة التسعينيات بسبب أن الهند بدأت بالانفتاح الاقتصادي وتوجهت نحو علاقات خاصة مع الدول الإقليمية، وتفرغت أيضا حتى في علاقاتها مع إسرائيل باعتبار أنها طبعت علاقاتها آنذاك. لذلك كان هناك فتور لعدم وجود أي دور لمصر في المنهج الهندي للتمدد إقليميا. لكن الآن الهند كما قلت هي تريد أن تكون بديلا لخط الحرير الذي تسعى إليه الصين، وبالتالي مصر من الدول الهامة. علينا أن نتذكر أيضا أن قناة السويس هي قناة هامة جدا بالنسبة للتجارة العالمية والنفط العالمي الذي يمر من هناك، وبالتالي إذا وضعت الهند نقطة منطقة صناعية على قناة السويس هناك على الشواطئ، وهي تربطها علاقات قوية مع السودان مع أثيوبيا مع الدول الأفريقية، يعني أن الهند أيضا تفكر أن تكون محطة لها لتعزيز تجارتها وعلاقاتها مع هذه الدول، وأعتقد أن الشراكة الاستراتيجية تصب في مصلحة البلدين.
ولكن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الهند وإسرائيل دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على مساحة التقارب بين الهند ومصر؟
أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول بشتى الوسائل أن تظهر للعالم بأن الهند وخطتها لإيجاد بديل لخط الحرير الصيني يصب في مصلحة تقوية وتعزيز علاقاتها مع الهند. لذلك نرى أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة اتسمت بالودية والشراكة الاستراتيجية أيضا وأيضا بالإنتاج المشترك، بعد الهند عن حلفائها التقليديين كانت روسيا والصين خاصة في مجموعة البريكس. لذلك هذا التقارب الآن ربما تكون أيضا مصر ضمن المخطط الأمريكي، لأن هناك مجموعة كما تعرفين I2U2 وهي التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل، وهناك اجتماعات في كل فترة تكون هناك اجتماعات بين هذه المجموعة، تحاول الولايات المتحدة أن توسع من هذه المجموعة بضم مصر إليها، لأنها تريد أن يكون هناك خطا عبر طريق دول الخليج عبر تل أبيب وعبر مصر إلى هذه المنطقة من العالم، باعتبار أنه هو الكوريدور أو الممر الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة لمضاهاة الصين وإضعاف كل الدول الأخرى التي تقع على خط الحرير الصيني والتي ترفض الإملاءات الأمريكية.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور وائل، التبادل التجاري مع مصر بالروبية وفتح الهند خط ائتماني جديد لمصر، هل يمكن أن يغضب هذا واشنطن وتعتبره محاولة للالتفاف على طرق التضييق التي تتبعها؟
طبعا سياسة واشنطن تعتبر خطا أحمر لكل دولة تتعامل بغير الدولار، وبالتالي هناك هيمنة للدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي والتبادل بين الدول. لكن في الأونية الأخيرة سارعت دول البريكس إلى استخدام العملات المحلية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وشجعت على العملات المحلية إن كانت من خلال الصين وأيضا روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة البريكس، بالإضافة الآن إلى مصر وعدد كبير من الدول وإيران التي تسعى إلى استخدام العملات المحلية، لأن ذلك يقلل من هيمنة الدولار وأيضا النفوذ الأمريكي، وهذا ما يقلق الولايات المتحدة. وأعتقد أن كثير من الدول والتاريخ يشهد على ذلك، دفع ثمنا لهذه السياسة التي كانت تعتبرها واشنطن تحديا لسياستها في إبقاء الدولار مهيمنا على الأسواق العالمية.
هذا التحرك الهندي المصري الأخير، هل يمكن قراءته في ضوء تحولات النظام العالمي الجديد باتجاه نظام متعدد الأقطاب؟
طبعا الهند تسعى إلى نظام متعدد الأقطاب ونشطت في مجموعة البريكس بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى خاصة في منظمة شنغهاي، وكثير من دول العالم ترى أنه يجب أن يكون هناك نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب بعيدا عن نظام هيمنة العالم الواحد. وهي الآن إن كانت كدولة علمانية وأيضا ترى في مصر من دولة عربية أفريقية دولة هامة لأن تكون عضوا في هذه المجموعة وأيضا استدعتها لحضور اجتماعات مجموعة العشرين، دليل على أن الهند ترغب في أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب وترى في مصر حليفا استراتيجيا أو شريكا استراتيجيا لتحقيق ذلك في المستقبل القريب.
أخيرا دكتور، أي من مجالات التعاون الاقتصادي يمكن أن يحدث نقلة نوعية سريعة في هذه الشراكة في ضوء تعثر الاقتصاد المصري وتصاعد التحديات الإقليمية التي تواجه الهند؟
تماما، مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة جدا، وأعتقد أن هذه التحديات بالنسبة لمصر هامة أن تكون هناك استثمارات هندية صينية أوروبية وأمريكية، باعتبار أن الآن الديون المصرية كبيرة جدا وهناك عجز في عملية الدفع. لذلك أنا أعتقد أن التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية وأيضا في تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع الخدمات والأمن الغذائي من الأولويات بالنسبة للحكومة المصرية للاستفادة من القدرات الهندية في هذا المجال. أضف إلى ذلك أيضا إنتاج السلاح المشترك من كلا الطرفين يساعد ويساهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد المصري، وأعتقد أن مصر أن تستغل هذه الفرصة في التوجه شرقا، لأن مستقبل مصر إن كانت دولة أفريقية وعربية بذات الأهل لكنها هي جزء من امتداد للشرق، ووجودها مع الصين وروسيا ومع الهند يصب في مصلحة الشعب المصري والشعب العربي بشكل عام.
من نيودلهي الدكتور وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول رؤية القاهرة لهذه الشراكة الاستراتيجية مع الهند، معنا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور طارق، وسؤال حلقة اليوم: ما هي أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وما هي المقاربة المصرية لهذه الشراكة؟
هو بالتأكيد طبعا زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة، وكانت من قبل زيارة المسؤولين المصريين بما فيهم الرئيس السيسي، تؤكد وتشير إلى تحول العلاقات إلى علاقات استراتيجية من الموضوعات الأمنية وسياسات الدفاع المشتركة إلى تطوير منظومة التعاون التجاري والاقتصادي. العلاقات مع الهند هي علاقات تاريخية بمعنى الكلمة، وليس مجرد علاقة دولة بدولة أخرى، بعيدا عما هو جاري في نمط العلاقة، سواء كان بالنسبة للتنشيط وتعزيز اللجنة المشتركة ومجالس الأعمال والدخول في مجالات متعلقة بريادة الأعمال والتنمية المستدامة. لكن هو جزء منه هو مرتبط حضرتك الآن بمحاولة الطرفين إحياء فكرة عدم الانحياز مرة أخرى في إطار التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبيرة. رئيس الوزراء الهندي كما تعلمي طرح مقربة سياسية قائمة على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وتحويل نمط العلاقة إلى علاقة استراتيجية تشمل مجالات عدة. وفي تقديري إن هذا الأمر سيكون مطروحا في الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة المصرية إلى فكرة الاستدارة شرقا وتعميق العلاقات مع دول منطقة الجنوب شرق آسيا ومناطق التماس المجاورة لها، مع دول ليس لدينا في مصر عداء تاريخي أو مراس تاريخي اتجاه مصر للتجمعات الاقتصادية، سواء كان تجاه الصين أو الهند، وأيضا تجمعات الأسيان وشنغهاي وغيرها. أعتقد ده مهم جدا بتبنى عليه في هذا التوقيت. في جزء منه أيضا ارتباط بالعمل العسكري أو الاستراتيجي، هناك تدريبات مشتركة مصرية لم يكن في احتفال الجانب الهندي بالجمهورية الهندية، لكن كانت هناك بالفعل كتيبة مصرية موجودة للتأكيد على عمق العلاقات المصرية الهندية، مناورات وتدريبات مشتركة. أعتقد أنه ده هيتعمق في الفترة المقبلة في مجالات سياسات الدفاع المشتركة بين البلدين.
إذن دكتور، تعزيز الشراكة المصرية مع الهند الآن وقبل ذلك مع روسيا، هل يمثل هذا رسالة ما لواشنطن؟
هي رسالة بليغة، لأنه الجانب المصري يريد أن ينوع ويعدد مصادر تحالفاته سواء في مجال التسليح أو في مجالات إقامة علاقات على مستوى ندية مع الجميع. تعلمي أن هناك رواسط في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، برغم التأكيد على الشراكة المصرية الأمريكية بين القاهرة وواشنطن طوال الفترة الماضية، لكن لا يوجد حوار استراتيجي الآن بين القاهرة وبين واشنطن، لا يوجد أي تعاون مباشر باستثناء زيارات لبعض الوفود. لكن أعتقد إنه التحركات المصرية دائما ما تشير إلى عمق العلاقة والشراكة العسكرية والاستراتيجية بين الجيشين المصري والأمريكي. لكن الجانب الروسي والجانب الصيني وأيضا منظومة جنوب شرق آسيا مختلفة تماما. أشرت إلى استراتيجية الاستدارة شرقا من جانب، لكن التأكيد على إقامة علاقات جيدة مع روسيا وتبني المواقف الروسية في بعض الأحيان، ليس فقط في التصويت ضد أو مع في مجلس الأمن. كما تعلمي هناك توافقات مصرية روسية كبيرة وعديدة، يعني بيتكررها موضوع محطات الطبعة والتعاون في المنطقة الاقتصادية وشمال الخليج وغيره. لكن الروس دائما ما يبدو ملاحظات في نمط العلاقة مع المصريين أنهم دائما يأتوا بعد الولايات المتحدة، وبالتالي أو البحث عن البديل الإيجابي. أعتقد أن مصر الآن تتحرك في دوائر متعددة في سياسة خارجية رشيدة تتبنى مقاربات متعددة مع الحلفاء والشركاء، وأعتقد أن روسيا والصين شركاء بالفعل مع الجانب المصري، وهذا هو ما يزعج الإدارة الأمريكية في بعض الأحيان. الإدارة الأمريكية تريد أن تحاصر السياسة المصرية في ملف غزة، ولا تريد أن تفتح أفقا للسياسة الخارجية المصرية في مجالات متعددة، سواء في ليبيا أو في شرق المتوسط أو في أمن الخليج أو في كثير من الملفات التي تتحرك فيها الدوائر الأمريكية. فيما ترى القاهرة أنها يمكن أن تتحرك مع روسيا على سبيل المثال في الملف الليبي، مع سوريا في الملف السوري، فبالتالي في تحركات مصرية مع الجانب الروسي تزعج الإدارة الأمريكية. إعادة العلاقات مع النظام السوري على سبيل المثال سيرتب وضع مصريا في الملف السوري، سيكون منوئا لبعض السياسات الأمريكية الغربية أيضا في الملف الليبي، وأعتقد أنه القاهرة تتحرك بإيجابية في هذا الملف.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور طارق، القاهرة ونيودلهي تتفقان على ضرورة التركيز على مصالح وأولويات الجنوب العالمي، برأيك هل تمتد هذه الرؤية المصرية من الاقتصاد إلى التحالفات السياسية وربما العسكرية؟
ليس مستبعدا حضرتك، أشرت إلى أن البلدين الهند ومصر لديهم حنين لعودة سياسة عدم الانحياز، لكن هذه العودة تختلف عن العودة حركة عدم الانحياز في ظل عالم متعدد الأقطاب، فيه روسيا وفيه الصين وفيه الولايات المتحدة بالإضافة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعتقد أن التنسيق المصري الهندي سيخدم التحالفات الجديدة قيد التشكل في إطار الترتيبات الأمنية والاستراتيجية الجارية في أقاليم متعددة. هذا أمر مهم، هذا أمر في غاية الأهمية، يطرح رؤى ومقاربات متعددة، وسيكون له انعكاسات على أمن الإقليم بأكمله، ليس في الشرق الأوسط لكن في عالم ما بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. أنا في تقديري أنه العالم الآن يمر بحالة من السيولة السياسية تتطلب تحركا من دول مهمة في نطاقاتها الإقليمية، مصر في الشرق الأوسط والهند في آسيا. كل هذا يخدم مسار التحرك الدولي. الآن نحن نريد أن نخرج من حالة أحادية العالم، بمعنى أحادية النظام الدولي وهيمنة الولايات المتحدة. العالم يحن إلى عالم متعدد الأقطاب، بناء سياسات سواء كان بين الهند أو مصر ودول أخرى سيبني مقاربات مختلفة تقوم على فكرة الرشادة السياسية وعلى فكرة كسر حالة الحصار التي تريد الولايات المتحدة أن تفرضها على الأقاليم المتعددة وأن تهيمن على إدارة العالم بهذه الصورة.
على صعيد الثنائي، إلى أي مدى يمكن أن تلعب الهند دورا داعما لمصر في ملف سد النهضة، باعتبار أن لها موقف سابق إيجابي في هذه الأزمة، وباعتبار أيضا النفوذ الهندي في إثيوبيا؟
أنا في تقديري أنه القاهرة في حاجة إلى تعدد مسارات التحرك، ليس تجاه الهند وليس تجاه روسيا أو الصين، إنما القاهرة تتحدث بمقاربة واقعية والتعامل مع ما يجري في ملف السد الأثيوبي، وجزء منه مرتبط بمراحل الإنجاز في مشروع السد والملء الرابع ليه. وبالتالي أنا أعتقد أن القاهرة تبني هذه المقاربة على أساس ممارسة أكبر قدر من الضغوطات على أثيوبيا في هذا التوقيت، لكن سنبقى في موقعنا في الاتحاد الإفريقي لحين فرض استراتيجية الأمر الواقع مع التعامل مع الملف. الهند تخدم سياسة مصرية في هذا الملف، لكن أيضا الجانب الروسي يزن كثيرا في هذا الملف بصورة كبيرة، ربما الروس لديهم إمكانيات وقدرات كبيرة. ولا أقول هنا في إطار مناكفة السياسة الأمريكية، الإدارة الأمريكية فشلت في تمرير اتفاق واشنطن أيام إدارة الرئيس ترامب، ولم تتحرك في إدارة الرئيس بايدن إلا مجهودات بسيطة يعني بذلها المبعوث لمنطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل وتوقفت. فالآن نحن في حاجة في مصر إلى تنويع مصادر الضغوطات المباشرة على القوى التي يمكن أن تؤثر في المواقف الدولية، ليس فقط تجاه أثيوبيا لكن أيضا تجاه الدول الداعمة للحركة الأثيوبية في منطقة حوض النيل.
بالنسبة للتعاون الصناعي دكتور، هل يمتد هذا التعاون بين مصر والهند إلى مجال الصناعات العسكرية؟
بالتأكيد هذا أمر مطروح، والجانب الهندي كما أشرت يسعى لهذا. الهنود لديهم خبرات كبيرة سواء في مجالات التصنيع المشترك أو في متعدد الأطراف، هذا طرح في زيارة الرئيس السيسي للهند، ويتجدد بطبيعة الحال مع الوضع الراهن للعلاقات. لا توجد معوقات وإشكاليات كاملة في هذا الإطار، ويمكن أن يكون جزء من معادلة الدعم العسكري للهنود. كانت لدينا تعاون كبير بين مصر والهند في مراحل معينة، أعتقد هذا الأمر يمكن أن يتكرر. ولكن لا تنسي أن الهند أيضا لديهم ارتباطات قوية مع إسرائيل في مجال التصنيع العسكري، وهو ما يزعج الإدارة الأمريكية بالمناسبة. وبالتالي الهنود يتحركون في مساحات واسعة في هذا الإطار، قائمة على فكرة المصالح والفوائد المشتركة بينها وبين هذه الدول. لكن ربما تجربة مصر في الستينات مهمة في هذا المجال، ربما يبنى عليها في الفترة المقبلة.
أخيرا دكتور، تفضلت بالحديث عن الاتجاه شرقا في السياسة المصرية، هل تحولت بوصلة العلاقات الدولية المصرية التي ركزت خلال العقدين السابقين على الدائرة المتوسطية؟ وكيف يمكن قراءة هذا التغيير في ضوء التحولات الحادثة في النظام العالمي الجديد؟
الصدارة شرقا هي استراتيجية بدأناها مع عهد الرئيس السيسي بتوجيهات من سيادته وقتها، أن احنا نحدث اختراق في الموقف الدولي تجاه ثورة 30 يونيو وما تلاه. اليوم مصر يعني تقف وتتابع بطبيعة الحال تحركاتها. هناك تحركات مصرية مسؤولة تجاه دول الأسيان، تجاه التجمعات الاقتصادية، تجاه التعامل مع هذه المنطقة بما فيها مصالح مباشرة. لكن من السابق للأوان أن احنا نتحدث عن اتجاه مصر الكامل إلى هذه المنطقة. القاهرة كما أشرت تحدث نوع من في نمط العلاقات مع الجميع. الغرب لم نأخذ منه كثيرا، ولا الولايات المتحدة، بالعكس الولايات المتحدة أضرت بنمط علاقتها العربية والمصرية. فاليوم الدول العربية وليس مصر ودول الخليج على وجه الخصوص تتبنى مقاربات متعددة، سواء تجاه روسيا، تجاه الصين، تجاه دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه الدول بما فيها مصر تتحرر من القيود الأمريكية، من القيد الأمريكي، من الضغوطات الأمريكية. وبالتالي هناك فرصة جيدة للجانبين الروسي والصيني لفتح المجال أمام بناء علاقات أكثر واقعية. ولا أعتقد أن المناكفة التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار يمكن أن يكون لها رد فعل. الجانب الأمريكي أيضا منزعج من الحركة المصرية والعربية تجاه روسيا وتجاه الصين، لكن في النهاية العالم الآن يتحدث بلغة مختلفة قائمة على فكرة المصالح المشتركة التي يجب أن يعمل بها في قاعدة السياسة ومساراتها واتجاهاتها الحالية والمتوقعة.
من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذن ما هو حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه هذه الشراكة للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور وائل النحاس. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور وائل. الهند في المرتبة السابعة للشركاء التجاريين لمصر، ما تقييم حضرتك لهذا الموقع وما هي أفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
خلينا نقول والله في الفترة الأخيرة وفي الأزمات الأخيرة بالخاص بعد الحرب الأوكرانية الروسية، ابتدى يظهر النهاردة بالفعل دور إيجابي ودور مهم جدا للدولة المصرية، وهو بالفعل عملية الاستكفاء الذاتي من بعض السلع وأهمها الحبوب الزراعية وما شابه ذلك، وعلى رأسها القمح وبعض الحصلات الزراعية. احنا بنتكلم النهاردة ان تعميق الزيارات الثنائية في الماضي عندما ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفالية السنوية باليوم الاستقلال الهند وما شابه ذلك، اعتقد ده كان بداية افتتاح جيد جدا للعلاقات ما بين البلدين. بنتكلم ان الهند الفترة القادمة ان شاء الله بتبتدي توجد رجلها داخل القارة الافريقية، فلازم تعدي على البوابة المصرية. بنتكلم ان الهند بالفعل بتحاول انها تحل مكان الصين او البديل الاخر للصين بعد سوء العلاقات الاقتصادية الامريكية الصينية أو بعد توتر العلاقات في اللحظات الأخيرة وما يترتب عليها من انتقال بعض الشركات من الصين والبحث عن بديل آخر. فالهند هي بالفعل كانت تقريبا من تستقطب هذه الاستثمارات وهذه المصانع وهذه الانتاجات. أعتقد سيكون هناك بالفعل أيضا طرف آخر للهند داخل الدولة المصرية، سواء في توسعات المواني اللي احنا بنتكلم عليها، ده المشروع الضخم، أو الاقتصاد الأزرق بالنسبة للدولة المصرية. أعتقد الهند هتكون شريك رئيسي فيه. أعتقد الهند هتكون بالفعل تستغل مصر على أنها بوابة للدخول إلى أفريقيا عشان تقدر تحل مكان الصين. اعتقد انها ممكن ايضا انها تكون هناك عمليه استكفاء ذاتي ما بين البلدين، ما بين مصر والصين، من حيث التبادل بالسلع وليس التبادل بالعملات، تمهيدا فيما بعد للدخول الى منظمه البريكس او تفعيل دور البريكس، حتى يكون هناك كل دوله تقدر انها تتعامل بالعمله الخاصه بها.
ولكن دكتور، كيف يؤثر فتح الهند خط ائتمان للقاهره واطلاق التبادل بالروبيه على الاقتصاد المصري، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا إلى توافر العملات الأجنبية بالنسبة لمصر؟
خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة الشديدة، إن حتى العملة الهندية بالنسبة للدولة المصرية هي عملة صعبة. وبالتالي يجب الحصول عليها. يعني أنا ده مش هيقدر يحل لي الضغط على الدولار، طيب، ولكن هو بالفعل ممكن ان هو يكون نوع من انواع المقايضه في بعض السلع، فبالتالي يتم تقييمها بالروبيه او ما شابه ذلك من بعض الوحدات او وحدات المقاييس الدوليه التي يتم الاتفاق عليها، تمام، اللي هي العمله اللي هي الخاصه اللي هي الاس اس تي ار، تمام. ولكن خلينا نقول ان هناك بالفعل تخفيف من عبء او على كتف الدوله المصريه، لا توجد بالفعل منفذ يقدر ان هو يفتح لها خط ائتمان. واحنا عارفين ان مصر في الفترات الاخيره او في السنوات الاخيره بالفعل بالنسبه لسوق الدين اصبح صعب بالنسبه للطروحات او الاقتراضات او شبه ذلك، فبالتالي ان الهند تفتح النهارده او تدي مصر ضوء اخضر من الممكن ان يكون هناك نوع من انواع التعامل الايجابي ما بين الطرفين يقدر يسهل للدوله المصريه استيراد بعض السلع الاستراتيجيه من الهند في فترات نقدر نقول لها حرجة بالنسبة للدولة المصرية، سواء من قبل الصندوق النقد الدولي أو حتى بالنسبة للبنك الدولي وما شابه ذلك من بعض المؤسسات الدولية. فأعتقد يعني ده هيبقى شيء إيجابي بالفعل الفترة القادمة للدولة المصرية، ومن هنا ممكن نقول دي البداية أن مصر ممكن تبقى مركز إقليمي بالفعل لبعض الصناعات وبعض نقدر نقول المخازن بالنسبة للهند لكي تمر من خلال مصر إلى أفريقيا إن شاء الله.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تسهم الاستثمارات الهندية المباشرة التي أعلن عنها مودي خلال الزيارة الأخيرة في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة الديون؟
نقول أن تقريبا الاقتصاد الهندي اقتصاد غني، ولكن بالنسبة للشعب الهندي ليس بثراء الدولة نفسها، فبالتالي دخول الدولة النهاردة الهندية أو دخول الهند داخل الاقتصاد المصري وبمحاولة بالفعل أنها تقدر أنها تستقطب كدولة وجزء كبير جدا من الاستثمارات الدولية أو الشراكة أو مشابه ذلك مع شركائها المصريين أو العرب أو الخليج أو مشابه ذلك، أعتقد من الممكن أن يكون هناك قاعدة استراتيجية زي ما قلنا في البداية لدخول الأفريقي. مصر بتحاول أنها توجد شبكة النهاردة من خلالها وليس من خلال بعض التقاتلات الاقتصادية داخل أفريقيا. يعني إحنا شوفنا أكثر من تقاتل اقتصادي داخل أفريقيا بالفعل فشل، فمصر بتحاول أنها تكون نواة أو مركز النهاردة للتجارة الحرة ما بينها وما بين الدول عن طريق اتفاقيات ثنائية وليس اتفاقات جماعية، فبالتالي ده يقدر يعزز دور النهاردة مصر لاستقطاب الاستثمارات الهندية من الدولة الهندية، ومن الممكن أيضا أن يتم تبادل النهاردة المصالح ما بين الأفراد أو الشعوب ما بين الشعب المصري وما بين الشعب الهندي، ودي تقريبا كانت علاقات قديمة جدا من الممكن إعادة إحيائها مرة أخرى، وأعتقد أن هو أكثر قرابة لنا من الشعب الصيني، فبالتالي هيكون هناك نوع من أنواع الانسجامية أو الانسجام ما بين الطرفين. بعض الديانات اللي إحنا بنتكلم عليها أو الأزهر النهاردة من الممكن أن هو يلعب دور كبير جدا، وخبرك في التأثير النهاردة على التعليم الديني داخل الهند وكله بالفعل دور تأثير النهاردة من حيث توجيه بعض الاستثمارات. شايفين النهاردة بعض الجماعات اللي كانت موجودة داخل مصر وهي الشيعة اللي خرجت في فترات ماضية تقريبا في حكم الدولة الفاطمية، وهي تقريبا يعني تمتلك مش عايز أقول حضرتك اقتصاد قوي جدا داخل الهند، وشايفين تبرعاتها سواء في المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها المنطقة الفاطمية القديمة وتطويرها وما شابه ذلك، شايفين النهاردة تطوير القاهرة الإسلامية وما شابه ذلك، ده أيضا بدعم من إحدى الجماعات الموجودة داخل دولة الهند. يعني احنا بنتكلم إن في بالفعل علاقات ودية ما بين الطرفين، في النهاردة تبادل ما بين الأطراف، في النهاردة نوع من أنواع الانسجام القديم أو التاريخي ما بين الطرفين، ما بنتكلمش على نوعية مخالفة للتقاليد أو العائدات أو مشابه ذلك أو حتى بالنسبة للسلوك إلا قليل فقط لا غير. فأعتقد دي هتكون إن شاء الله الفترات الجاية تكون علاقة ناجحة، وإحنا بنتكلم إن الهند عايزة تيجي على الطريق، عايزة تبقى هي الظهير القادم للاقتصاد الصيني، عايزة تبتدي تستقطب وعايزة تفتح أبواب، يعني قدامها طريق كبير جدا عشان تقدر إنها تستمر، وإلا هتكون اقتصادها في اللحظات اللي إحنا بنتكلم عليها هي موجة فقط لا غير، موجة اقتصادية تزهى فيها ثم ترجع مرة واحدة تنخفض، فهي عايزة تحافظ على الظهير اللي هي موجودة فيها عن طريق فتح شرايين كبيره جدا من الاقتصاديات الدوليه، وبالاخص اللي احنا بنتكلم افريقيا اللي بتتصارع معظم الكتل والتكتلات الاقتصاديه عليها.
بحديثي الى الدكتور وائل النحاس استاذ الاستثمار والتمويل، نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.